بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب النهي عن سب الريح. سبحان الله، توافق هذا الباب مع ما ألم بنا من ريح ومطر. قال باب النهي عن سب الريح، يعني كأن لنا شرعا فيما يتعلق بهذه الريح وهذا المطر، فإن من يرى هذا شدة الريح مع المطر قد يتعدى فيسب الريح ويصف الريح بأنها أتت بالدمار أو بالهلاك أو بكذا وكذا، معترضا على ما قدره الله سبحانه وتعالى وحدثه الله عز وجل بها. فالذي يسب الريح لا شك أنه يسبها لأنها تصيب بأذى أو تصيبه بضرر، لهذا فإنه يسبها. وسب الريح مما تنافى مع التوحيد، ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذا في باب التوحيد، في كتاب التوحيد. وقد سبق معنا في باب ماض النهي عن سب الظهر الذي هو الزمن، وهناك قلنا بأن علة النهي أن الظهر زمن وليس بيده شيء، فإذا سب الإنسان الظهر فكأنما سب رب الظهر، لأن بيده سبحانه وتعالى تقليد الأمور وبيده تصريف الأمور، لهذا لا يجوز للإنسان أن يسب الظهر. كذلك من هذا الباب سب الريح، فمن سب الريح فكأنما سب رب الريح. وهل الريح تأتي بشيء من عندها؟ الريح لا تأتي بشيء من عندها، والريح مأمورة، الريح مأمورة، لا تملك الريح شيئا، إنما الذي يأتي بها هو الله سبحانه وتعالى، يسلطها الله عز وجل على من يشاء ويرحم الله سبحانه وتعالى بها من يشاء ويبتلي من يشاء، كل ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى. وليست الريح محدثة شيئا إلا أن الله سبحانه وتعالى يسوقها. نصر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم في مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذن الريح هذه إيه؟ مأمورة، لا تملك شيئا. فمن سب الريح، من سب الريح فكأنما سب الله سبحانه وتعالى. علام الاعتراض على الريح وعلام سب الريح، فهذا فيه نقص في التوحيد، بل قد يكون فيه انعدام للتوحيد إذا اعتقد الإنسان أن الريح هي الذي أتت بهذا الضرر، فهذا حرام وهذا حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى، فالساب لها يقع سبه على من صرفها ومن أرسلها ومن أتى بها. ولولا أن المتكلم لا يخطر بباله أنه يسب رب الريح لكان كفرا والعياذ بالله، ولكان مخرجا من الملة. لو استحضر أنه حال سب إنما يسب الله سبحانه وتعالى لخرج من الملة. إذن سب الريح منقصة في التوحيد، لماذا؟ لأنه يتضمن اعتراضا على الله سبحانه وتعالى في تدبيره الأمور. يبقى نقول مثلا: ما سبب، سؤال، ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد أنه من جملة الأقوال التي تتنافى مع كمال التوحيد الواجب، وقد تتنافى مع أصل التوحيد. مرة ثانية، سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد أن هذا من جملة الأقوال والألفاظ التي تتنافى مع كمال التوحيد الواجب، وقد تؤدي إلى أيضا منافاة أصل التوحيد. متى تكون منافية لكماله الواجب ومتى تكون منافية لأصله؟ تكون منافية لكماله الواجب إذا سبها للضرر الذي لحق به، ولكنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صرفها وهو الذي أتى بها، ولكن لوقوع الضرر به تلفظ بهذا وفقط، وليس يعني أنه يعترض على الله سبحانه وتعالى ويرد عليه حكمته. وقد تتنافى مع أصل التوحيد إذا قصد الاعتراض على الله سبحانه وتعالى واستحضر سبه لمصرفها، فهذا والعياذ بالله يخرج من التوحيد أصلا. طيب، باب النهي عن سب الريح. النهي يحتمل في نصوص الشريعة نهي التحريم أو نهي التنزيه، يحتمل في نصوص الشريعة نهي التحريم أو نهي ليه؟ التنزيه. لكن يا ترى هنا ماذا يراد به؟ هل هو نهي التحريم أو هو نهي التنزيه أو الكراهة؟ والذي يظهر أن النهي هنا إنما هو للتحريم، إنما هو التحريم، فالنهي هنا للتحريم وليس للكراهة. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. وله أيضا شاهد عند النسائي والطحاوي في المشكل، وأخرجه أيضا الإمام أحمد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. لا تسبوا الريح، لا هنا ناهية، وتسبوا فعل مضارع مجزوم بعد لا النهية، وعلامة جزمه إيه؟ علامة جزمه إيه؟ حذف النون. نعم، حذف النون. أصلها تسبون، فلا تسبوا، لأنها فعل مضارع من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة هنا فاعل أو في محل رفع فاعل. طيب، لا تسبوا، السب هو الشتم، السب هو الشتم، وهذا النهي يقتضي كما قلنا التحريم وليس الكراهة. لا تسبوا الريح يعني بأي حال من أحوال يقتضي التحريم، لكن قد يصل إلى الكفر إذا قصد الإنسان معنى فاسدا وهو سب من صرف الريح ومن دبر أمرها. طيب، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، هذا فيه إشارة إلى أن الشارع حينما ينهى عن شيء يفتح بابا مشروعا يكون بديلا عنه، حين مانع عن شيء يفتح بابا مشروعا يكون بديلا عن ايه؟ عن هذا النهي. الاسلام لما حرم الزنا فتح باب الزواج والعفه، لما حرم الربا فتح باب البيع والشراء والربح وكذا. فاذا سد الشارع بابا من ابواب المحرمات فتح بابا، بل ابوابا من ابواب الايه؟ من ابواب التعاطي والمباحات. لا تسب الريح. طيب لكن هذه الريح قد تؤلمنا، قد تزعجنا، قد مثلا تحدث بعض الاشياء، يعني مثل هذه الريح التي حصلت الان، ممكن تلاقي ناس مثلا لهم عشش على السطوح او كذا، ذهبت هذه الريح بهذه العشش. قد ترى بعض الناس مثلا في زراعته او كذا قد تقلع هذا الزرع. طيب هذا ضرر وشر بالنسبه لنا، اما بالنسبه لفعله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا يقدر الا الخير ولا ياتي الا بالخير، ولعل هذه الريح تنطوي على، والمطر هذا ينطوي على خيرات عظيمه الله بها عليم. لكننا لا نعلمها، ولكننا ننظر الى السبب البسيط او السبب الظاهر الذي نراه امامنا، كسرت كذا، حطمت كذا، لكن قد يكون فيها من الخير من اصلاح الضرع والنبات وغسل هذا الجو بما فيه من الجراثيم وغير ذلك، الله اعلم بذلك. لكننا ننظر الى الامر الظاهر. لهذا فيحتمل ان تكون هذه الريح قد اتت بخير، وتحتمل ان تكون قد اتت بشر. لهذا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على المقالة الصحيحة، مقالة التوحيد، وهذا من هدي صلى الله عليه وسلم وشأنه دائما. إذا سد بابا فتح. لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، ماذا قال؟ قال أجعلتني للنهي ردا وبس؟ لا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. يبقى دله على ايه؟ دله على البديل. يبقى نهاه عن كلمة الشرك ودله على كلمة الايه؟ التوحيد. واحد امامك بيقول مثلا والنبي كذا، قل له هذا شرك، قل والله، قل ورب النبي. يبقى افتح له ايه؟ بابا. والنعمة ديت والنعمة كذا، قل هذا شرك ولكن احب ربي النعمة الذي أتى بها وأنعم بها سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سد بابا محرما فتح بابا مباحا جائزا. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ما تكرهون، وكان هذا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ما نكره إنما هو واقع بالنسبة لنظرنا نحن. فإذا رأيتم ما تكرهون أنتم، لا أنه في الحقيقة شر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأتي بالشر المحض أبدا. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وهو يثني على ربه والشر ليس إليه، والشر ليس إليه. يعني ممكن دلوقتي واحد يروح حاليا هيمشي في الطين ويخوض في الماء ويفعل كذا، والجو يعني قد تنقطع الكهرباء وكذا، لكن كل هذه أشياء بسيطة وأسباب يعني بسيطة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالخير في هذه الريح. طيب، فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. اللهم نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يبقى المسلم يدعو كده، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. يبقى إن كان فيها شيء من الشر نسأل الله أن يجنبنا إياه، وإن كان فيها شيء من الخير نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه. هكذا المسلم دائما، هذا كذا المسلم دائما يدعو الله سبحانه وتعالى في الأمر المشتبه بخير ما فيها. وهكذا مثل ما يتزوج الواحد زوجة مثلا، فيأخذ بناصيتها ويقول اللهم نسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. الإنسان ما يدري، يا ترى الزوجة دي خير له ولا شر، ما يدري الإنسان. لهذا الإنسان يقول اللهم نسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبلتها عليه. إن كان فيها شر جنبني إياه. زوجة سليطة اللسان أو زوجة بخيلة مثلا، فحينما تسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبك شرها وترزق للزوجة، إذا بها تنقلب إلى امرأة كريمة وامرأة وديعة. دائما يا أخواننا نستفيد إذن من هذا أن الإنسان دائما في الأمور التي تشتبه أو الأمور التي لا يعلم الخيرية المحضة فيها، يسأل الله سبحانه وتعالى ما فيها من خير، ويستعيذ بالله عز وجل بما فيها من إيه؟ من شر. يبقى هذا بديل. يبقى عندنا الآن لفظ منهي عنه نهي تحريم، ولفظ هو توحيد. لفظ يتنافى مع الكمال، يتنافى مع كمال التوحيد الواجب، ولفظ آخر فيه كمال التوحيد. فما الذي فيه النهي عن كمال التوحيد الواجب؟ سب الريح. وما هو التوحيد؟ وما اللفظ الذي يفضي إلى التوحيد؟ اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به وما أمر به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وفي هذا أيضا من الفوائد أن العبد إذا سأل يسأل من؟ الله. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ففيه لجوء إلى الله. أعوذ بك، أعوذ أي ألجأ. ففيه أن الله أن الذي يعيد الإنسان وأن الذي يلجأ إليه الإنسان هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا الحديث أو الدلالة في هذا الحديث فيها أن الريح مسخرة، كما أن كل ما في الكون مسخر له سبحانه وتعالى، وأن الله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بإيه؟ وقد تؤمر بشر، وقد تؤمر بشر. فحاصل هذا الباب أن الإنسان لا يعترض على قضاء الله ولا على قدر الله سبحانه وتعالى، بل إذا حصل شيء فإن الإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى الخير ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشر. نعم. باب قول الله تبارك وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن يظنون بالله ظن الجاهلية بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله، يعني يتم الله يعني أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن أو لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل، أن الله يعني يديل الباطل على الحق، يعني يجعل له الغلبة إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفر من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. يا سلام، طبعا كلام ماسع جدا لابن القيم، ونحن نعرف كلام ابن القيم ما أقيمه، حتى إنك لو وجدت ورقة، لو هذا الكلام مكتوب في ورقة وملقا به في الطريق ثم أخذتها لتقرأ فيها قلت كوني كلام ابن القيم. فهو تميز رحمه الله تعالى رحمة الله، تميز بهذا، طبيب قلوب في الحقيقة، يداوي كثيرا منها بأسلوبه الماتع. فسبحان من وفقه وأعطاه من لين الكلام ما يغزو به القلوب. ومع هذا ابن القيم رحمه الله تعالى يخبر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا كان ألم به شيء من ضيق وكذا يقول فما هو إلا أن نجلس مع شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا بالله سبحانه وتعالى يذهب ما في نفوسنا. يعني إذا كان هذا الكلام الماتع الطيب كلام رجل، أكيد أنك لو جلست مع هذا الرجل وهموم الدنيا فوق رأسك وسمعت مثل هذه العبارات ومثل هذا الكلام، أكيد أنه سيفرج الله عز وجل بهذا الكلام. فكيف بقى ابن القيم يخبر عن نفسه وكأنه طويلب صغير جدا جدا أمام يعني عملاقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حين يجلس بين يديه. فكان إذا أصيب بشيء من الهم أو الحزن أو الضيق أو كذا يذهب إلى شيخ الإسلام، فما هو إلا أن يجالس شيخ الإسلام حتى يذهب الله سبحانه وتعالى ما به. فسبحان من أعطى كل من الرجلين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو يعلق هذا التعليق الطيب المبارك على هاتين الآيتين في قول الله سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين، وكأنه يشير في هذا الباب إلى أن ظن السوء بالله يتنافى مع توحيد الله. ظن السوء يتنافى مع التوحيد، فما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن فيه إشارة إلى أن هذا الظن السيء، إلى أن الظن السيء يتنافى مع توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الظن الحسن من كمال توحيد الله تعالى. من كمال التوحيد أن تظن بالله الظن الحسن، ومما ينافي التوحيد أن تظن بالله ظن السوء. هذا خلاصة الباب. فالظن بالله سبحانه وتعالى على نوعين، الأول أن يظن بالله خيرا، والثاني أن يظن بالله شرا. اكتبوا يا إخوان، الأول أن يظن بالله خيرا، والثاني أن يظن بالله سبحانه وتعالى شرا. أما الأول وهو أن يظن بالله خيرا فهذا له متعلقان. الأول والتعلق الأول لفعله سبحانه وتعالى في الكون، يتعلق بفعله سبحانه وتعالى في الكون، الأول يتعلق بفعله سبحانه وتعالى في الكون، فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله فيما يفعله سبحانه وتعالى في هذا الكون. إن أتى بالمصائب، إن أتى بكذا، فاعلم أنه لحكمة بالغة، لا تظن بالله ظن السوء. إذا جاء بالريح، إذا جاء بالمطر، إذا جاء بالزلازل، إذا جاء بالمحن، إذا جاء بالمصائب، فظن بربك ظن الخير. لا كما يقول البعض، هل الله غافل عما يفعله أعداؤنا بنا؟ لماذا لا ينصرنا؟ هذا ظن سوء، هذا ظن سوء. اعلم أن الله سبحانه لو أراد أن لا يحرك عدو يدا أو ينقل قدما لما استطاع أن يحرك يدا أو أن ينقل قدما، ولكن لحكمة بالغة. ثم ظن بربك ظن الخير، وأن الله سبحانه إنما يبتلي ولن يجعل للباطل دولة دائمة، ولكن يبتلي عباده، وسيأتي إن شاء الله زمن ينتصر فيه المؤمن. لكن متى ما حقق الشرط، ولعلنا لما تخلفنا عن الشرط حصل هذا. فظن بربك ظن الخير، واعلم أن الأمة كلها أو أن الكون كله لو تخلى عن نصرة الإسلام فإن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته سيتولى دينه، وسيأتي بقوم ينصرون دينه. وكما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الأمر الثاني في الظن بالله ظن الخير، الأمر الثاني لما يفعله بك، لما يفعله بك. يبقى ظن الخير يتناول أمرين: ظن خير فيما يفعله الله، وأن الله ما أراد في الكون كله إلا الخير. الثاني ظن الخير فيما يفعله بك، فأحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله. إذا وقعت في ضيق يا أخي وأنت عابد لربك، عابد مش مفرط، عابد لربك سبحانه وتعالى، فأحسن الظن بربك أنه لن يضيعك، وأنه سيوجد لك مخرجا وفرجا. ألست عابدة؟ ألست الذي سجدت له؟ ألست الذي نصبت له القدمين؟ ألست الذي قدمت محبته كثيرا على محبة نفسك؟ أبشر وأحسن الظن بربك فإنه سيفرج لك. هذا الذي إذا وقع في ضيق مادي فلجأ إلى البنوك وأخذ منها القروض، قلنا له اتق الله وسيجعل لك مخرجا. قال: منين؟ قل لي منين أجيب، يعني منين؟ السجن الصبح، منين أجيب؟ والله لو كان السجن بعد ساعة. أحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. يا أخواني والله بعض الإخوة حكى لي، وهذه حصلت فيما أحسن إن شاء الله، أن في المملكة أن رجلا اتهم بقتل رجل، والقاتل له خفي لا أحد يعلمه، واتهم هذا الرجل بالقتل وحكم عليه فعلا بالقصاص، وجاءت لحظة القصاص وقدم إلى الساحة، ساحة القصاص ليقتص منه. يعني قعد كام شهرا أو كم سنة حتى جاءت لحظة القصاص، قدموه إلى إيه؟ قدموه إلى ساحة القصاص، ونزل من السيارة ولحظات وسينفذ فيه الحكم. ورفع السياف سيفه فإذا برجل بين الناس يصيح انتظر انتظر، فإذا هو القاتل الحقيقي قد أحيا الله ضميره فجاء يعترف بذلك. وليس ذلك على الله بعيد، وليس ذلك من أساطير القول، بل الإنسان إذا أحسن الظن بربه سبحانه وتعالى حصل يا أخواني من الخيرات ما الله به عليم. حسن الظن من أحسن ما ينفع المؤمن. أحسن الظن بربك أنه لن يتخلى عنك، أحسن الظن بربك أنه سيصلح ولدك، أحسن الظن بربك أنه سيعلمك، أحسن الظن بربك أنه سيشفيك، أحسن الظن بربك أنه سيؤلف قلب الوالدين، أحسن الظن بربك أنه سيرزقك ولن يعرضك لضيق مادي، أحسن الظن بربك أنه سيختم لك بالخاتمة الحسنة، أحسن الظن بربك إن عصيت وأذنبت فعدت وأنبت أنه سيغفر لك. حسن الظن بالرب من أحسن ما ينفع العبد. إذن ظن بربك الخير ولا تظن بربك الشر، فظن الجاهلية مما يتنافى مع التوحيد. وما هو ظن الجاهلية؟ ظن السوء. وما ظن السوء؟ يظنون بالله، يعني أهل الجاهلية ظنا باطلا مبنيا على الجهل أن الله لن ينصر أولياءه، وأن الله سيتخلى عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. لهذا قال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. كانوا يظنون أن الله لن ينصر محمدا وأصحابه، وأن الله سبحانه وتعالى لن يؤيدهم، وهذا ظن الجاهلية. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى يظنون بالله ظن السوء، يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. سيقول الأعراب في سورة الفتح شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم رحمة، رحمة بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم ظن السوء، بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى دينهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ظننتم أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر أولياءه ولن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله سبحانه سيخذل رسوله وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل، ولكن الله عز وجل نصر رسوله وأيد رسوله. يبقى إذن الآيتان دلت على إيه؟ دلت على أن العبد ينبغي أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن حسن الظن بالرب سبحانه وتعالى من كمال التوحيد، وأن الإنسان لا يسوء ظنه في ربه إلا لنقص توحيده أو انعدامه. وهذا يبين العلاقة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد. فما العلاقة بين هذا الباب وكتاب التوحيد؟ العلاقة بين هذا الباب وكتاب التوحيد كما قلنا أن حسن الظن من كمال التوحيد، وأن سوء الظن يتنافى مع التوحيد إما كلية وإما يتنافى مع كماله الواجب. ثم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى كلام جميل جدا وماتع، فيقول فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. الشيخ ابن عثيمين يقول وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور، ثلاثة أمور خلاصة ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في ظن السوء ثلاثة أمور. الأول أن يظن أن الله سبحانه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، إن الواحد يظن أن العدو في قوته وفي ملكه وفي إلى آخره أنه سيبقى دائما في علو وأنه لن يأتي يوم ينهزم فيه، فيظن زي ما أنت ترى يقول لك ده قوة كبرى أو هذه الدول العظمى وأنه لن يأتي يوم يهزمون فيه أبدا. متى سيهزم هؤلاء؟ مستحيل. هل يمكن أن أمريكا هذه أو أن التحالفات هذه يمكن أن تزول يوما ما؟ أبدا، سيبقى المسلمون على ما هم عليه في الضعف وسيبقى الكفار على ما هم عليه من القوة، هذا ظن السوء. أين هذه الدول وهذه الممالك العظيمة من عاد وثمود وفرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب؟ أين هم من هؤلاء؟ كما أذهب الله من قبلهم سيذهب الله عز وجل بهم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن ظن، شوف أخواني، فمن ظن أن الله سبحانه سيجعل الدولة للباطل دائما وأن الباطل هذا لن ينهزم، من ظن ذلك فقد ظن بربه سبحانه وتعالى ظن السوء. هذا هو الأمر الأول، هذا هو الأمر الأول. يبقى الأمر الأول من الظن السيء هو إيه؟ الأمر الأول من الظن السيء أن يظن أن الله سبحانه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق. طيب الثاني، وطبعا الفدة هو ظن المشركين والمنافقين حينما قالوا كما قال عنهم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، ظننتم أن الرسول مش يرجع أبدا سالم ولا من معه من أصحابه. الأمر الثاني أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، لأنه يتضمن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد، مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته. الأمر الثاني ينكر ما جرى بقضاء الله وقدرته، فينكر هنا القدر، ينكر هنا القدر، وأن ما جرى من إدالة الحق على الباطل حينا، إدالة الباطل على الحق حينا وما لحق بالرسول، أن ذلك من قدر الله سبحانه وتعالى. فهذا ظن السوء أنه يقع في ملك الله ما لا يريد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. الله سبحانه قد يقدر بعض الأشياء هي بالنسبة لنا شر، لكن يقدرها الله لحكمته البالغة. لو تدبرنا هذه الحكمة لحمدنا الله عليها، لكننا ننظر إلى الأمور الظاهرة فقط. ولهذا قال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طيب، يبقى إذن خلاصة الظن السيء ثلاثة أمور. الأمر الأول أن من ظن أن الله سبحانه وتعالى سيدير يعني ينصر، يجعل الدولة، يجعل العلو، سيدير الحق الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، ده مستحيل يا أخواني، هذا مستحيل. شوفوا، سيأتي اليوم الذي سندوس فيه إن شاء الله تلك الممالك التي طغت وتكبرت، هذا آت إن شاء الله، ومن ظن بأنه غير آت فقد ظن بالله تبارك وتعالى ظن السوء. الأمر الثاني، من ظن أن هذا الشيء جرى بغير قدر من الله عز وجل. الأمر الثالث، أن هذا الشيء جرى من غير حكمة بالغة منه سبحانه. إنكار الحكمة، إنكار القدر، ظن أن الإسلام سيهلك وأن الباطل سيعلو، هذا كله ظن السوء. وطبعا هذا الظن لابد أنه يتسرب إلى الإنسان، كل واحد فينا طبعا لا شك أنه ممكن يتسرب إليه ظن السوء أحيانا، فمستقل ومستكثر. ولهذا قال رحمه الله تعالى هنا: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم ذلك، ولا يسلم من ذلك، من ظن السوء، لا يسلم من ظن السوء. شوف الواحد فينا مثلا ممكن يكون عابد وقريب من ربه وطالب علم، لكن أحيانا لما تحصل له مصيبة يعني ممكن يقول يعني يا ربي ما أدري إذا ترفع ولا مش ترفع، متى نصرك، متى فرجك، قد يظن يعني ظنا معينا من ظن السوء. ولكن لا يسلم من ذلك، لا يسلم من هذا الظن السيء إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته وحكمته وقدره. ثم انظر بقى إلى الكلمات الجميلة الحية، لأن القلب هذا هو مادة الحياة، مادة الحياة القلب. ولهذا كانت القلوب ثلاثة: قلب ميت، وقلب مريض، وقلب سليم. القلب السليم الذي سلم من كل شبهة ومن كل شهوة، فلم يعد فيه مجال لشهوة أو لشبهة. إذا اقتربت الشبهة أو اقتربت الشهوة قبل أن تصل تحرق على طول، تحرق. فإذا أرادت الشبهة أن تخطف قلبه إذا بنور الإيمان يهجم عليها، لا محل له. ثالث: وكم بقى القلوب السليمة في البشر؟ كبريت أحمر، مش ذهب، كبريت أحمر، كبريت أحمر، نادر، أنظر من النادر. القلب الذي لا تعتريه الشبهة ولا شهوة، القلب الذي لا تتمكن منه شهوة أو شبهة، هذا قلب عالي جدا. أما القلب الميت فهو قلب صارعته الشهوات والشبهات حتى قتلته شر قتلة. وأما القلب الميت وهذا أكثر الخلق عليه، فهو قلب له مادتان، مادة تحض على الخير ومادة تحض على الشر. أحيانا تجده نشيط مطيع، وأحيانا تجده غافل بعيد، أحيانا تجده قريبا من الخير، أحيانا تجده قريبا من الشر، أحيانا تجده مع شبهات أو شهوات، أحيانا تجده سليما من الشهوات من الشبهات. قلب مريض، مريض زي الواحد اللي ماشي بالعلاج، أهو ماشي وحي وبيعمل مصالح وكل حاجة، بس يعني له قوة معينة، مريض أيام وعيش. لكن صاحب القلب السليم، سليم شاب فتي. نعم، لهذا قال ابن القيم وهو يركز بقى على القلب في مسألة الظن بالله، الظن بالله. وطبعا اللي يظن بربي خيرا لابد أن يكون على الطاعة، مش واحد بقى إيه بعيد عن المعاصي بعيد عن الطاعات ولا يفعل طاعة ولا يقول أنا بظن برب الخير. تظن بربك الخير إيه؟ تظن بربك إيه؟ خيرا اعمل صالحا، إن كنت تظن بربك خير اعمل صالحا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ولو فتشت من فتشت، شوف ابن القيم يقول لو فتشت ودققت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. كل مننا يا اخواني ما يسلم من هذا، وانه كان ينبغي ان يكون كذا وكذا، لو ربنا يعني كان باركني في هذا الحج الشيء لو ربنا يعني كان كذا، لو أنا كنت مثلا ربنا كان وفقني ما كنتش مثلا رويت امبارح، لو ربنا كان وفقني ما كنتش عرشت الأضاد النهاردة، لو ربنا مش عارف إيه يعني كذا. لو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك أنت يا مستمع وأنت يا قارئ لهذه السطور، فتش نفسك، هل أنت سالم؟ سالم من إيه؟ سالم من إيه؟ سالم من إيه؟ من ظن السوء. هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخلك ناجيا. أنا الآن تذكرت هذا الباب، والشيخ صالح الفوزان كان يشرحه، وأظن أن كان الجو نفس هذا الجو. سبحان الله، تذكرت الآن وأنا في مسجده حفظه الله، كان الجو نفس هذا الجو من المطر ومن الريح. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظمة، وإلا فلا إخالك إيه ناجية. نسأل الله السلامة يا أخوان، نسأل الله السلامة. طيب، في مسائل تفسير آية آل عمران، تفسير آية الفتح، الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، بأن ذلك إيه هو إيه، بأن الظن هذا أنواع لا تحصر. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك، أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. طيب، نقف عند باب ما جاء في منكري القدر. يقول بعض الإخوة قوله تعالى وأرسلنا عليه ريحا صرصرا في أيام النحسات، أو كما قال تعالى، لا ما فيش حاجة اسمها كما قال تعالى، أو كما قال رسول الله، لكن الآية إما أن تكتبها سليمة صحيحة أو لا تكتبها، ما فيش حاجة اسمها أو كما قال تعالى. كلام النبي نعم نقول أو كما قال، لأن كلام النبي يروى بالإيه؟ بالمعنى، لهذا نقول أو كما قال، إنما كلام الله يروى بالمعنى؟ لا. وقد قرأت أن الإمام أبا حنيفة قد طلق رجل امرأته وأقسم أنه لا يراجعها إلا في يوم النحر، فافتاه الإمام أن اليوم النحس هو اليوم الذي لم تصلي فيه الفجر، فهل هذا داخل في سب الظهر؟ يعني طيب، قول الله في أيام النحيسات هل في ذلك سب؟ الجواب لا، وإنما في ذلك إخبار، وفرق بين الإخبار والإنشاء. فالإنشاء أن تقول مثلا في هذا اليوم، هذا كان يوم أغبر على دماغي، هذا يوم ما جاء إلا بالشر، هذا يوم كذا، هذا يوم كذا، تنتقص. أما الإخبار فلا بأس، كأن تقول هذا اليوم كان بردا، هذا اليوم كان عصيبا، هذا اليوم كان شديدا، هذا اليوم كان مؤلما. لا تقصد انتقاصا ولا اعتراضا، وإنما تقصد إخبارا، كما قال لوط عليه السلام لما جاءه أضيافه قال هذا يوم إيه عصيب، صح طبعا يوم عصيب. والمرأة مثلا يوم ولادتها تقول لابنها، تذكره حينا بعد حين، كانت ولادتك في يوم عصيب، كان يوم ولادتك في يوم عصيب. إخبار فقط. فإذا كان الكلام يتضمن إخبارا محضا، مجرد أن تخبر يوم شديد البرد، يوم شديد الريح، يوم كذا يوم كذا، يوم عصيب، فهذا لا بأس به. أما إن كان يتضمن انتقاصا اعتراضا فهذا من سب الزمان. يوم ما بشوفك يوم أغبر، يوم كذا، ده كان يوم ما شفتك يوم نحس، كان يوم مش عارف ايه، فهذا سبب. فالله يقول في ايام النحسات، اي بالنسبة لهم، لانها اتت بالعذاب الاليم، فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات. نعم. أما مسألة ده أبو حنيفة وفتوى أبو حنيفة أنا لا أعلم عنها، لكن على كل لو كان هذا الكلام صحيحا فله وجه لكلام أبو حنيفة هنا، وجه يعني لما قال له طالما أنت حارف أنك تطلق زوجتك في يوم عصيب في يوم النحر، يبقى انظر بقى يوما ما صليت فيه الفجر فهو يوم نحس، لا شك لا شك، لكن نحس هنا من باب الإخبار لأنه نقص أجره إذا كان طبعا مفرطا أو تعرض إلى سبب من أسباب عذاب الله عز وجل له. نعم. بعض الدعاء، هذا سؤال يقول بعض الدعاء يدعو في شهر رمضان فيقول اللهم قنا واصرف عنا شر ما خضيت، هل عز وجل يقضي بشر؟ هناك قضاء وهناك مقضي، قضاء ومقضي. أما القضاء فهو تقديره سبحانه، ما قدره الله فعل الله، وهذا ليس فيه شر. قضاء الله فعل الله ليس فيه شر. أما المقضي، أما المقضي ففيه خير وشر. المقضي ففيه خير وشر، ولكن الشر الذي في المقضي ليس شرا محضا، وإنما شر بالنسبة لك أنت. قضى الله عليك موت ولدك في حادث، ده شر، شر في المقضي، في المقضي نفسه شر، شر بالنسبة لك أنت. لكن لو عينت حكمة الله إن الولد ده مثلا كان سيكون على يده موتك، ولكن الله أكرمك لصلاحك، لو علمت هذا واطلعت لقلت الحمد لله وذبحت ذبيحة حتى يوم ولد ابنك، كنت تذبح ذبيحة وتعرف الفقراء والمساكين، شكرا لله، لكن ما اطلعت. فعندنا قضاء وعندنا مقضي. أما القضاء الذي هو فعل الله هذا فيه خير وشر، هذا كله خير. وأما المقضي، أما المقضي ففيه خير وشر، والشر الذي فيه ليس شرا إيه، ليس شرا يعني كل واجب، وإنما شر نسبي، شر بالنسبة لنا. زي ما قلنا لكم من قبل، الأب إذا ضرب ولده يؤدبه ويربيه، الضرب بالنسبة للوالد خير ولا شر؟ بالنسبة لمقصود الوالد خير ولا شر؟ فعل الوالد هنا خير، أما الضرب بالنسبة للولد شر. تقعد يا ابن تقنعه تقول يا ابن أبوك عايز مصلحتك، يا ابن أبوك عايز، يقول يا ابن، يقول أبوي عايز يكسر راسي، عايز مصلحتك إيه؟ عايز يكسر راسي، فلا يستوعب الولد هذا أبدا. يبقى عندنا قضاء وعندنا مقضي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الوتر إيه؟ شر ما قضيت ولا شر قضاءك؟ قال إيه؟ شر ما قضيت. وبهذا يتبين لنا فرق بين القضاء والإيه؟ والمقضي. أما القضاء فهو فعله سبحانه وتعالى وهذا ليس فيه شر، وأما المقضي ففيه خير وشر، لكن ليس فيه شر إيه؟ ليس فيه شر محض. انتبهتم هذه القاعدة؟ طيب، يبقى كيف الجواب عن في أيام النحسات مع أن الشارع ورد بالنهي عن سب الضرب؟ ها، كيف نوجه هذا في أيام النحسات أو هذا يوم عصيب مع أن الشارع ورد بسب ورد بالنهي عن سب الضرب؟ في أيام النحسات ده بالنسبة للحكم منها. طيب، نريد بالنسبة بقى للتوفيق بين النهي عن سب الضهر وبين الإخبار بأنها نحسات. واحد يقول هذا يوم نحس، نقول له لا تسب الضهر.
هذا إخبار من الله عز وجل،
إن كان على وجه الإخبار فما فيش إشكال، إنما على وجه الاعتراض والانتقاص لا، هذا شر لا يجوز. طيب، ما الفرق بين القضاء والمقضي؟ تمام،
طيب يترتب على هذا سؤال آخر، هل يجب الرضا بالقضاء؟ على القضاء، يعني الرضا بالقضاء تقول مستحب، ها ايه واجب، ها يعني هل التفصيل اللي انت ذكرته هذا وارد في القضاء؟ انا سؤالي محدد، هل الرضا بالقضاء واجب؟ فين التفصيل؟ هو القضاء فعل وصل، القضاء فعل، لا المقضي هذا شيء ثاني، لما نقول القضاء يبقى يجب الرضا بالقضاء، اما المقضي هل يجب به او لا هذا لا فيه التفصيل. المصيب الفرق بين المصيب والعيب هذا من وجه، وفرق ايضا بين الطاعه التي امر الله سبحانه وتعالى بها والشرع الذي امر الله سبحانه وتعالى به، فما امر الله بشرعا ينبغي الرضا به، واما ما قدره الله به سبحانه وتعالى علي اما ان يكون مصيب او معايب فهذا على التفصيل الذي ذكرت، انما القضاء فهذا يجب الرضا به، لاننا فصلنا بان القضاء هو فعله سبحانه وتعالى، وانما اما المقضي فهذا ما قضاه الله عز وجل وما قضى به على عباده، فهذا قد يكون منه إذن أرضى به، وقد يكون منه ما لا أرضى به، ما لا أرضى به الذنوب والمعاصي، لا أرضى به، لا أرضى بالمعاصي ولا أرضى بهذا، وإن كان هذا بقضاء الله هذا قضاه الله لكن لا أرضى به، أنا ما أستغفر وأتوب، وما إن كان من الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها فهذه يجب الرضا بها، أرضى بما شرع الله بما قضى الله عليه شرعا بكيت وكيت وكيت إلى آخره من صلاة وصوم وزكاة، كذلك المصائب التي يقدرها الله علي سبحانه فهذه أيضا يجب أن علي أن أسلم لله سبحانه وتعالى بها. إنما تفصيل أخينا حال المؤمن وقت نزول المصائب، وقت نزول المصائب، فمن الأحوال واحد الصبر، اثنين وهذا واجب، اثنين الرضا وهذا مستحب، ونقصد بالرضا هنا أن الإنسان ما يجزع يعني بقلبه وإنما يرضى بذلك ويظن أن هذا هو الخير، وطبعا ليس كل أحد يوفق إلى هذا. والأمر الثالث الشكر، مش إنسان يرضى بس لا يشكر، بقى يشكر يصل إلى درجة الشكر، كما حصل المرأة التي قطع إصبعها فضحكت، أول ما قطع إصبعها ضحكت، قالوا ما يضحكك يرحمك الله وقد قطع إصبعك، فقالت أنستني حلاوة أجرها مرارة إيه قطعها، حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها، أول ما تقطع صبعها تذكرت الأجر فضحكت. أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، كيف نفرق بين هذا ذاك، بين هذا إيه وذاك إيه، ما هذا وما ذاك، متى نصر الله اعتراض أو طلب، طلب النصرة ولا اعتراض على التأخر؟ طلب النصر، يعني متى نصر الله المراد منها طلب النصرة من الله عز وجل. الثاني بعيد، يعني قال هذا مهم لدى يصفر، هذا بعيد لأنه ينزع عنه الأنبياء، وهذا يدخل في الظن أيضا الغير محمود، لكن متى نصر الله هذا طلب،
وحث استعجال على أن ينزل الله سبحانه وتعالى نصره. متى نصر الله؟ مثل ما قال أيضا يعني زكريا لما قال أن يكون لي غلام وأن يكون لي ولد، فليس المراد الاعتراض وإنما الاستفسار. فهنا أيضا كذلك ليس المراد بذلك يعني الظن السيء، وإنما المراد بذلك الاستجابة. متى نصره؟ يعني يا الله انصرنا، يا الله عجل بنصرك، هذا هو المعنى. والله أعلم. نعم، لأن قطع الأصبع فرق بينه وبين موت الولد. موت الولد عبر عنه النبي بقوله تلك رحمة يجعله الله في قلوب من الشؤم من عباده، هذا أمر فطري جبلي، لأن موت الولد نفس. أما قطع الأصبع فوات إيه منفعته، وهذا قد يقوم به الإصبع الآخر والثالث والرابع والخامس، فليس الإصبع نفسا، أما الولد نفس، وهذه النفس التعلق بها عليكم السلام والكاتب دليل رحمة في القلب فطرية، رحمة فطرية. إنما الإصبع صبر على ألم، خلي بالك قطع الإصبع يحتاج منه صبر على ألم. ما هو إيه الإشكال في الإصبع؟ أمران، الأمر الأول ألم ينتابني فاحتاج أن أصبر، الأمر الثاني فوات مصلحة الإصبع. وهذا يمكن بالنظر إلى بقية الإصبع يزول الإيه الجزع هذا، وبالنسبة لقدم الألم يفوته إيه؟ إنما نفس تعلقت بك وتعلقت بها. هذه إيه؟ هذه غير هذه رحمة بقى. هذه رحمة. ولهذا أنت ممكن تنظر إلى إصبعك حينما يقطع، خلاص إصبعك حينما يقطع ما له علاقة برحمة في قلبك، ولكن علاقة بالصبر. لهذا تتألم ولكن تصبر وتكذب، لكن إن رأيت إصبع ولدك كما التعامل مع القلب، أول ما تشوف الدم بينزل على طول ضرب القلب هنا، ما أنت مش بتصبر بقى على ألم، لا ده أنت إيه هتقاوم رحمة. طب الرحمة دي فطرية، ولهذا تبقى محتسب كل حاجة لك بتبكي، محتسب وتبكي لا تعارض، أنا محتسب وبتني ابني وكذا وكل شيء، محتسب وكل شيء ولكن أنا أبكي لأن هذه رحمة في القلب. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.